بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 83 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. الآية رقم 100. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ما زالت إخوة الإيمان والإسلام الآيات تواصل معنا بيان مخازي بني إسرائيل. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أوكلما، يقول فكلما تفيد التكرار، تفيد التكرار، فكلما وجد العهد ترتب عليه النقد، وهذا حالهم، النقد متكرر للعهود، صفة قبيحة من صفات القوم. انظر مثلا إلى كثرة العهود التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام معهم عندما قدم المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. فكما علمنا أن اليهود في المدينة كانوا طوائف، فهناك بنو قينقاع، هناك بنو النضير، وهناك بنو قريظة. وقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام العهود مع الطوائف الثلاث، منها عهود الدفاع المشترك عن المدينة، ومنها عهود حسن الجوار وعدم نقد العهود. النتيجة النقد في كل مرة. سبحان الله، دبروا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكشف الله تعالى مكرهم ونجى نبيه صلى الله عليه وسلم. يوم الأحزاب تعاهدوا مع المشركين الوثنيين ضد رسول الله وضد المسلمين رغم وجود العهود والمواثيق. ليس هذا فقط، بل أثناء حصار الأحزاب للمسلمين في المدينة نقضوا العهد مع النبي وفتحوا المدينة من خلف ظهر المسلمين أمام الوثنيين والكافرين لما يهود بني قريظة. فسبحان الله، عادتهم متكررة في نقض العهود، فهذه صفة تلازم القوم على الدوام من صفاتهم لا عهد لهم. فالمصلحة والمادة تسيرهم، أين مصلحتهم أين المادة، تجد دايما هم مع المصلحة، فلا يحفظون عهدا بل يكررون النقض. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فكلما تفيد التكرار، فكلما وجد العهد ترتب عليه النقد. ما السبب في ذلك؟ يعني إيه السبب في تكرار نقد العهود؟ الآية بينت بل أكثرهم لا يؤمنون. يبقى السبب إيه؟ عدم الإيمان. عدم الإيمان. يقول العلامة السعدي: السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقد العهود. يبقى ده السبب. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن خلف الوعد من صفات المنافقين. من صفات مين؟ المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث. يعني تعرف المنافق بثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. سبحان الله، الصفات دي يا جماعة بتدل على أن صاحبها تشبه بالمنافق. فمن صفات القوم عدم الوفاء بالعهد. ليه؟ السبب برضو عدم الإيمان، لأن المنافق صفته إيه؟ أظهر الإسلام وأبطن الكفر. ده اسمه النفاق العقدي أو النفاق الأكبر المخرج من الملة. هؤلاء لهم صفات يعرفون بها، منها القرآن الكريم يعني أسهب في بيان صفات القوم. منها مثلا: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني دايما صفات المنافق الرياء والسمع، ولكنه لا يذكر الله إلا قليلا. إيه كمان؟ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لما يجي يصلي وكان بيظهر الإسلام قدام النبي والصحابة، فكان بيصلي، ولكن وراح يصلي يروح إيه؟ كسلان، لأن مش هدف الصلاة، هو هدف إيه؟ إظهار المسلم، لكن في الحقيقة هو كافر، أبطن الكفر. بالضبط كده زي ما وصف بعض الناس حالهم كده في دعابة ذكرناها من قبل، يعني ده وصف حال فقط. أحد المنافقين كان عنده شياه بيربيهم في البيت، خرفان ومعيز واللمال كتير جدا، فكان كل ما يروح يصلي يرجع يلاقي خروف مات، كل ما يروح يصلي يلاقي خروف مات. المهم مات كل الخرفان إلا خروف واحد. المهم ايه؟ بطل يصلي. قال بقى ايه؟ خلي ده عايش، وانا كل ما بصلي خروف بيموت. فبطل يصلي. ففي يوم كده خروف اللي عنده كان حصاوي شديد شويه، فعمال يتنطط في البيت، عامل له قلق دوشه، يطلع يهبط يخبط في البيت. فصاحبنا بص له كده قال له: مش هتسكت ولا قوم اصلي ركعتين؟ هتسكت ولا قوم اصلي؟ وهم القوم دول عجب سبحان الله. وإذا قاموا للصلاة قاموا إيه؟ كسالى. أيضا من حالهم ومن صفاتهم مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. سبحان الله، لا هم مع الكفار ولا هم مع المسلمين. أنت عارف زي مثلا عندنا في مصر يقول لك: عامل زي اللي رقصت على السلم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوه. وهم الجماعة دول كده، لا هم مع المؤمنين ولا هم مع الكافرين، مذبذبين سبحان الله. لأن إسلامهم الظاهر أخرجهم من دائم مش مع الكفار في الظاهر، ولا في الباطن. طيب، وكفرهم الباطن ما هماش مع المؤمنين لا في الظاهر ولا في الباطن. سبحان الله، الجماعة دول يا أخي أمرهم عجيب، ولذلك جزاؤهم أشد الجزاء. تخيل كده، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يا الله، لأنهم أشد من الكفار. يمكن الكافر أنت عارف أنه كافر، إنما المنافق ده بقى مصيبته مصيبة. فده النفاق الأكبر. لهم صفات معروفة، ومن صفاتهم أيضا طبعا الطعن في الدين والسب في المسلمين وعيب المسلمين وانتقاص قدر المسلمين. في نفس الوقت يمدحون الكفار ويرفعون من أقدار الكفار. سبحان الله، يمكن لو نظرت على الساحة الإسلامية في بلاد الإسلام الآن تجد صور كثيرة جدا من هؤلاء ينتسبون للإسلام باسم ويسموا أسماء، يعني أنفسهم كده أسماء عجيبة: الحداثيين، التنويريين، العلمانيين، ماشي كده، أسماء رنانة كده. سبحان الله، وهم في الأصل جاهليون ظلاميون. سبحان الله، فموجودون في كل زمان ومكان. فأنا عندي النفاق الأكبر ده بقى أن الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر بالله الواحد الديان. طبعا ده نفاق يعني مخرج من الملة، أصحابه في الدرك الأسفل، في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. في بقى نفاق أصغر اللي بنسميه نفاق العمل. نفاق الإيه؟ العمل، أن يتشبه المسلم الصادق في إسلامه ببعض صفات القوم. يعني هو مسلم الحمد لله صادق، ولكن في إيه؟ خصال من خصال مين؟ المنافقين. يعني منها الكذب، المسلم لا يكذب. فتجد مثلا كثير من المسلمين الآن بيكذبوا، يكذب في كل شيء، مع زوجته كذاب، مع أولاده كذاب، في المسجد كذاب، في العمل كذاب، ماشي كده. سبحان الله، ما يتقنش العمل، ما ده كذب، يفرط في كذا كذب، يسيء تربية أولاده ويعلمهم الكذب إلى آخره، ماشي كده. ده صفة من صفات مين؟ المنافقين، يكون كذاب في القول وفي الفعل. مشكلة خطيرة جدا. والكذب يا جماعة بينشر عدم الثقة بين الناس، الريبة والشك. ويمكن قلت لكم من قبل عشان تعرف ان الكذب اصبح صفة منتشرة بين الكثيرين من المسلمين للأسف، اي انسان تتكلم معه في اي موضوع يقول لك احلف. احلف ليه؟ احلف، ما هو مش مصدق. لان الكذب اصبح ايه؟ غالب على الناس، فلازم تحلف له وتدي له عهود ومواثيق. بل الأغلى يعني أشد من هذا، إنك حتى لما تيجي تحلف بالله ما يصدقكش. فبعضهم يقدم المخلوق على الخالق، احلف له بالطلاق بيقولك بس صدق لما تقول له عليه الطلاق، لكن لما قلت له والله ما صدقكش. سبحان الله، أمر عجب. فالكذب صفة يعني تقود إلى كل شر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والعياذ بالله، تخيل بقى يا جماعة عندما يكتب المرء عند ربي كذابا، مشكلة خطيرة جدا. فنسأل الله السلامة. طبعا الكذب يجوز في حالات ذكرها الشرع، منها الكذب على الزوجة للإصلاح من شأنها. يعني الإصلاح من شأنها؟ قلت لك قبل كده، يعني هي وحشة بتقول لها أنت حلوة، ده كذب جائز، مش كذب، ماشي كده. يعني هي أخلاقها سيئة، يا سلام دي أنت عاملة زي الصحابيات، يا كذاب. قول له الكذب هنا يجوز. الكذب هنا إيه؟ يجوز، إنها مش كذب في حاجة تانية، ماشي كده، خلاص مفهوم كده. طيب، الكذب على الأعداء في القتال، صيانة لبيضة الإسلام والمسلمين، وقع أسيرا في معركة ما يخبرش، يكذب. نعم، الكذب هنا جائز مباح. إيه كمان؟ الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، اتنين زعلانين مع بعض، انت هتصلح، فما بتروح تسمع من طرف أكيد بيسيء للطرف الآخر، ما تنقلش الكلام ده، انت راح تصلح، تقول لي يا أخي الله يبارك لك، ده عمال يشكر فيك مع إنه كان بيشتم وبيسب، ده كان بيقول إن انت كويس وزعلان إنه بعد عنك، وتحاول تألف بين الاتنين. ده يجوز، يجوز، ماشي كده. كذلك من ضمن الحالة الثالثة دي، إنقاذ مظلوم، تكذب لإنقاذه. يعني مثلا واحد مظلوم وانت عارف ان الرجل جاي ده ظالم، جاي يبحث عنه في وسط خب عندك في البيت، فلما جه الظالم ما تقولوش اهو نايم جوه، قول لا مش موجود عندي هنا خالص، ما جاش عندي، الكذب هنا يجوز لأن ده إنقاذ إيه؟ مظلوم. لكن بقى ما تتسطرش على مجرم وتقول لي يجوز، يبقى هو مثلا تاجر مخدرات ويجي يستخبى عندك والحكومة بتطارده، تخبيه؟ لا ما تخبيهوش، قول موجود عندي هو ده تاجر مخدرات، ده بيدمر في الناس، أو سارق أو مجرم قاتل وتيجي تخبيه، ما ينفعش تتسطر على إيه؟ على مجرم. إنه بنقول على مظلوم وانت عارف انه مظلوم وفي ظالم بيتبعه انكر عشان تنقذه، انما لو مرتكب جريمة ما ينفعش. خلي بالك عشان في بعض الناس ما شاء الله عليهم المسائل دي عندهم عايمة، يقول لك اصل اخويا هعمل ايه، لازم نخبيه. تخبيه ايه؟ ده سارق، ده ما تخبيهوش، ده انت كده شريك معه في الجريمة، لازم تخبر عنه السلطات مدام سارق لسه مجرم. لان البعض يقول لك لا ما تخافش تعالى بس عندي انا اخبيك. تخبيه من ايه؟ ده مجرم، يبقى انت شريك معه في ايه؟ في الجريمة. انتبه لهذه الامور. يبقى الكذب صفة من صفات مين؟ المنافقين. كذلك خلف الوعد، ما يوفيش بالعهد ولا يوفي بالوعد ابدا. واضح؟ طلع من الشيخ احيانا بدي وعد ولكن غصب عني بتخلف، هل عذر في عذر؟ نعم. يبقى انت مش من ضمن المنافقين ما دام في عذر. انما مين هو يا جماعه اللي بيخلف الوعد؟ يجي مثلا يدي فلان معاد يقول له اجي لك بكره الساعه 4 وهو ناوي ما يروحش، يقول لك بس انا بوزعه، هو ده اللي بيخلف الوعد، بتوزعه يقول له مش هاجي، لكن ما تقولوش معاد وما تروحش الا العذر بقى، ممكن اكون مديك معاد وفعلا ساعه الموعد حصل ظروف معينه منعتني، عليك ان تعتذر، تخبر من وعدته ان انت عندك عذر معين، وبنقبل الاعذار، بنقبل ايه؟ الاعذار. لكن ما تطنش، ما تكبرش دماغك، تقول كبر دماغك يا عم الحاج، لا ما ينفعش كبر دماغك، ماشي كده تكبير الدماغ لا، انها تخش في صفات مين؟ المنافقين. وانا خايف عليك زي ما كان دايما كده يقول لي ابني، يقول لي يقعد يكبر دماغه لما ما يعرفش يقلع هدومه، ما دماغه كبرت قد كده هيقلع ازاي؟ فاوعى تكبر دماغك، الله يبارك لك، تبقى مشكله. خلف الوعد صفة من صفات مين؟ المنافقين. كذلك من صفات القوم خيانة الأمانة، ما ينصرش الأمانة، ما هوش مؤتمن، لو احتفظت عنده بأمانة يكتمها ياخدها لي، انت ما اديتنيش حاجة يا عم الحاج، اللي بقى انا شفتك انا ما شفتكش يا راجل، دي مشكلة خطيرة جدا. مش بس كده، كمان خيانة الأمانة في كل شيء، في الفرائض، في العبادات، ما ينصرش العبادات ولا الطاعات، دي خيانة الأمانة. وهكذا، لأن الدين كله أمان، ماشي. في حديث آخر زاد النبي صفة رابعة من صفات القوم، وإذا خصم فجر، عند الخصام يفجر، يعني ما يديش فرصة للصلح، يغلق جميع الأبواب، إذا كان بينك وبينه سر يفتشه، إذا كان مش عارف إيه يشهر بيك، يطلع كل اللي عنده لما يبهدلك خالص. فدي صفة قبيحة جدا من صفات القوم، يبقى دي اسمها صفات المنافقين، ودي يا جماعة بنسميها النفاق العملي. يعني ايه؟ ما هوش نفاق عقدي، يعني في من المسلمين فيه بعض الصفات دي، فنقول له توب الى الله عز وجل واستغفر قبل الفوت، لان انت كده فيك بعض صفات مين؟ المنافقين. يعني اذا يا جماعه من صفات المنافقين خلف الوعد، وكذلك من صفات بني اسرائيل واليهود، كان دايما عاداتهم ايه؟ نقض العهد، ما يحافظ على عهد ابدا. وطبعا ده بيفسر واقع الامه الان يا جماعه، لان بعض الناس قد يعتقد ان ممكن يعني المفاوضات تجيب نتيجه او كذا، ابدا. يعني انسى قضية المفاوضات والطاولة المستديرة، وأبدا الكلام ده كله ما فيش فايدة فيه. القرآن هل نكذب ربنا سبحانه وتعالى، ده بيقول لك أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ده كلام رب عز وجل، كلام الخالق. وفي آية أخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. يعني القضية يا جماعة مفروغ منها، مفروغ منها القضية خالص، عشان نبقى عارفين صفات القوم. فالقرآن بيؤكد لنا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، دي عادتهم يا جماعة، كلمة كلما تفيد إيه؟ التكرار، كل ما تعاهدهم هينقضوا، دول مش بتوع عهود، مش بتوع إيه؟ عهود. عشان بس بعض المخدوعين في بلاد الإسلام نقول لهم انتبهوا وعودوا للقرآن والسنة. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يبقى سبب عدم الحفاظ على الوعد إيه والعهد؟ أن أكثرهم إيه؟ لا يؤمنون، لأن لو في إيمان هيبقى فيه وفاء بالعهد. يبقى إذا من صفات المؤمن أن يوفي بإيه؟ بالعهود. ولذلك يقول العلامة السعدي: ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. يبقى خلي بالك، شوف قد ايه الايمان جميل. من صفات الايمان الوفاء بالعهود. انظر مثلا للصحابه رضي الله عنهم، ناخد مثلا مثال مصعب ابن عمير، لان في امثال مصعب نزلت هذه الايات رضي الله عن مصعب. مصعب ابن عمير الصحابي الجليل كان في الجاهلية يلقب بلؤلؤة الندوات. لؤلؤة ايه؟ الندوات. لدرجة ان دار الندوة اللي كان لا يدخلها مثلا، كان لها شروط في الجاهلية، مش اي حد يدخل دار الندوة، يدخلها زعماء قريش فقط، وحاطين كده شروط للسن ومش عارف ايه، يعني تقريبا اقل من 40 سنة يمكن ما يدخلش، لانهم للسادة والزعماء والقادة. رغم هذه الشروط الشديدة جدا جدا، إلا أن مصعب بن عمير في الجاهلية كان الوحيد اللي يؤذن له بدخول دار الندوة في اجتماعات زعماء قريش لرجاحة عقله وسداد رأيه. يعني كان يتمتع بالذكاء الحاد والإصابة في القول، وكان يدعى بلؤلؤة الندوات. سبحان الله، كان مصعب لا يلبس إلا الحرير والدباج، ولا يضع إلا أطيب العطور. يعني كان فعلا لؤلؤة بمعنى لؤلؤة رضي الله عنه وأرضاه. بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبدأ في دار الأرقم بن أبي الأرقم سرا يعلم أصحابه ويربي الصحابة. سمع مصعب بن عمير ببعثة محمد بن عبد الله، هذا الشاب الفتي الذي يلقب بلؤلؤة الندوات. يعمل إيه مصعب؟ سرا ذهب إلى دار الإيه؟ الأرقم، ودخل الإسلام. لما دخل الإسلام يا جماعة إيه اللي حصل؟ أمه كانت شديدة جدا، قيدته في البيت وبدأت تعذبه وتصب عليه بقى أشد أنواع التنكيل والعذاب حتى يترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. درجة قيل إن كان عمه وأمه كانوا يربطوه في الحصير. عارفين الحصير؟ الحصير ده اللي هو من بوص كده أو الخوص، وكانوا يشعلوا النار في البوز ده فيطلع أدخنة تخنقه تقتله وهو صابر محتسب، إلى أن مكن الله له يوما فاستطاع أن يفر من أمه ومن تعذيبها إياه. وبعد كده لما اشتد إزاء الكفار للمسلمين، النبي أمرهم بالهجرة إلى بلاد إيه؟ الحبش. وبالفعل كان من أول من هاجر مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، هاجر إلى بلاد الحبش. بعد زمن جلس النبي يوما بين أصحابه، فرأوا كهلا قادما من بعيد، رجل كده انحنى ظهره وبيتكئ على العصا وشايل زاده على ظهره ويلبس ثيابا مقطعة بالية، سبحان الله. فنظر النبي ودقق النظر إليه ثم بكى وقال لمن حوله: أتدرون من هذا؟ إنه لؤلؤة الندوات، إنه مصعب ابن عمير. سبحان الله، شوف يا جماعة حب الله وحب النبي عمل فيه ايه. ترك الدنيا والزينة والمال والثراء، وترك الحرير والدباج من اجل الدين. تخيل، طبعا ده يقيس درجة الايمان لكثير من الناس في زماننا، يمكن عشان دراهم معدودة يترك الفريضة وما يصليش من اجل الدنيا. تخيل مصعب ساب الثراء، ساب الحرير والدباج، ساب الاموال، ساب كل المجد ده كله من اجل الدين، ويهاجر بلاد الحبشة ويرجع لابس ثياب لا تواري سوءته، مش بتستر عورته، متكئ على عصا قد انحنى عوده. الله أكبر، من أجل الدين. عشان نعرف يا جماعة الفارق بين ما كان عليه القوم ومصيرنا نحن إليه. عندما ملأت الدنيا قلوب الناس أبعدتهم عن الطاعات وأبعدتهم عن نصرة الدين. إنما الناس دول يا جماعة، الرجال دول اللي ربهم النبي، الجيل ده ربنا اختاره للنبي عليه الصلاة والتسليم، جيل ربنا أعده. فمصعب يا جماعة يرجع، وبعد كده تكون بيعة العقبة الأولى والثانية، إنه محتاج يبعت حد المدينة عشان يهيئ المدينة لاستقبال النبي وينشر فيها الإسلام قبل قدوم النبي إليها مهاجرة. فمن يا ترى يكون لهذه المهمة؟ إنه لؤلؤة النداول. مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام. يا جماعة مصعب بن عمير لما قدم المدينة في فترة وجيزة جدا جدا، ما من بيت في مدينة رسول الله إلا ودخله الإسلام بفضل الله أولا ثم دعوة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، لدرجة أن زعماء الأوس والخزرج كأسيد بن الحضير ومعاذ وسعد بن معاذ رضي الله عنهما وغيرهم كثيرون، لما قدم مصعب المدينة وبدأ يعلم الناس الإسلام، يجي مثلا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه وكان شديدا وكان زعيما في قومه، عزم أن يقتله، أنا أروح أقتله ونخلص الناس منه أو نطرده من المدينة. وبالفعل جاء غاضبا وسل سيفه، ومصعب يجلس بين الصحابة يعلمه الإسلام رحمه الله. فوقف عليه أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه ورفع سيفه وأراد قتله أو طرده من المدينة، فماذا قال مصعب ابن عمير؟ قال يا أسيد بن الحضير اجلس معنا واسمع لقولنا، فإن أعجبك واستحسنته اتبعت، وإن لم يعجبك تركناك وشأنك وغادرنا هذه البلاد. شوف الحكمة العالية يا جماعة، انت رجل صاحب عقل ما تقعد تسمع لنا، إذا كان كلامنا حق اتبع، كلامنا مش حق هنسيب بلد ونمشي. فطبعا هدأت ثورته وسكن غضبه وقال نعم القول قلت أسمعني. فبدأ مصعب يكلمه عن الإسلام ويقرأ عليه آيات من القرآن، وبدأ أسيد ينتفض. فلما فرغ مصعب قال ماذا يصنع من أراد أن يدخل في هذا الدين؟ الله أكبر، أعمل أنا عايز أخش الإسلام ده. فعلمه إزاي يدخل الإسلام، فنطق كلمة الشهادة وعاد إلى قومه وقال كلامي معكم حرام ولقائي بكم حرام حتى تدخلوا دين محمد. الله أكبر. فالقبيلة كلها دخلت الإسلام. سبحان الله، قد إيه يا جماعة مصعب كان حكيما. ما عشان كده بقول لك إذا أرسلت فأرسل حكيما ولا توصيه. يعني شوف النبي إزاي يحسن اختيار من يرسل، بيرسل من؟ مصعب بن عمير لؤلؤة الندوات. ومرت الأيام يا جماعة وقدم النبي المدينة وقد هيئت لاستقباله، وبعد غزوة بدر جت غزوة أحد. الله أكبر. وفي غزوة أحد يا جماعة ينال هذا الصحابي الجليل الشهادة في سبيل الله. الله أكبر. ده مش بس كده يا جماعة، عايزين يكفنوه مصعب بن عمير اللي كان ثريا يلبس الحرير والدباج. الله أكبر. الآن لا يجد كفنا يكفنونه فيه من أجل الإسلام، ترك كل شيء من أجل الدين. خلي بالك أول، وجدوا قطعة قماش إذا غطوا رأسه ظهرت قدماه، طب إذا غطوا قدميه تظهر رأسه. فذهبوا للنبي يعني يستفتون رسول الله ماذا نصنع يا رسول الله، نال مصعب الشهادة ولا نجد له كفنا إلا قطعة من قماش، إن غطينا رأسه بدت قدماه وإن غطينا قدميه بدت رأسه، ماذا نصنع؟ قال النبي الأمين غطوا رأسه وضعوا الإذخر على قدميه، يعني أوراق الشجر، بكثنوب أوراق الشجر. وفي مثل مصعب نزل قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. صفات الإيمان يا جماعة، السداد على الحق، عدم خلف الوعد، الصدق مع الله، الصدق مع رسول الله، الصدق مع الخلق، ده المؤمن. فالمؤمن صادق. إذن سبب نقد القوم العهود عدم الإيمان، ولو كانوا من أهل الإيمان لوفوا بالعهود. إذن على المؤمن أن يحرص على العهد، عاهدنا ربنا على العبودية فعلينا أن نوفي، عاهدنا نبينا على الاتباع والصدق في الاتباع فعلينا أن نتبع، عاهدنا النبي على حب أصحاب نبينا ومتابعتهم فعلينا أن نتبع ونحب، عاهدنا الله تعالى ونبيه على الإحسان لكل مسلم والصدق مع كل مسلم فعلينا أن نصدق مع المسلمين وأن نحسن إلى المسلمين وأن نحب المسلمين. فالدين يا جماعة كله أمانة، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الزكاة أمانة، الحدود أمانة، معاملة الناس أمانة، علاقتك بربك أمانة، علاقتك بنبيك أمانة، علاقتك بنفسك أمانة، علاقتك بزوجك أمانة، بأولادك. فده المؤمن يا جماعة يوفي، أوفوا بالعقود. أرى المقام قد ضاق ودخل موعد المغرب، فنكتفي بهذا القدر، إن قدر لقاء وكان اللقاء واصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، الله يبارك فيك.